والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله.
قصص شيخنا
في سورة القصص
صفحة،
وقفنا عند بناء القبور بالآجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بناء القبور بالآجر. قال محمد بن علي،
يعني الطوب المحروق هذا، قال هذا الآجر. نعم.
قال محمد بن علي: ولا أحسب كراهة من كره بناء القبور وغيرها بالآجر إلا لهذا، لأن الآجر فيما يزعمون من بدع فرعون اللعين، وهو من عمله وبنى به. ولعمري إن الاقتداء ببدع فرعون ما قل منها وما كثر غير محمود ولا مرضي.
ببدع الفراعنة.
قال ولعمري إن الاقتداء ببدع الفراعنة ما قل منها وما كثر غير محمود ولا مرضي من أخلاق المؤمنين، فأحب اجتناب البناء به على كل حال، خلاف أغلبه من غير أن أحرمه إذا عريت نية الباني به من نيته.
يعني ذا يكون في الاقتداء. يقول في الحاشية: أورد القرطبي في كتاب الجامع الأحكام قول قتادة عن فرعون: هو أول من صنع الأجور وبنى به. قال الجزري: وذكر أنه أول من طبق الأجور وبنى به. قال ابن مفلح في الفروع والحنفية: خلاف في الحجر نظرا أن كراهة الأجور لآثار النار أم لأحكام البناء والزينة، والمعنان لنا فتوجه لنا كذلك. وعند الشافعية جواز الأجور في القبور حكاه النووي في الروضة. على كل حال الأولى اجتنابه، لكن لو احتج إليه فلا بأس، من غير نية اقتداء بأحد فلا بأس أن يوضع الأجور في القبور إذا كان هذا فيه توصل إلى السنة. مثل اليوم مثلا الأرض قد لا تتماسك وكذا، فنحتاج إلى أن نبني تحت الأرض، نبني بالأجور لأنه أثبت وأكثر تماسكا، ثم نضع التراب فيه ثم ندفن في ذلك، فهذا لا بأس. أما إذا كان على وجه زينة، وجه افتخار، كما يحصل الآن البناء على ظهر الأرض به، بل وتشييد ذلك وتزيين ذلك، فنقول كل هذا لا يجوز. نعم. إنما إذا كان للحاجة فلا بأس. نعم.
قال وقوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، دليل على أن الإمامة تكون في الشر كما تكون في الخير، لأن معناها أن يصير المرء قدوة يؤتم فيما يكون به بسبيله ومقيما عليه. ومثله قوله: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وفيه رد على المعتزلة، لأن جعله لهم أئمة لا يخلو من أن يكون خلقا أو صيرورة، وكلاهما حجة عليهم خانقة.
نعم. يعني ذكر فائدتين: الفائدة الأولى أن الإمامة كما تكون في الخير تكون في الشر، وليست لفظة الإمام ووصف الإمام خاص بمن يكون إماما في الخير فقط، فنقول هذا إمام في الدين، وإنما تتعدى إلى أن يكون إماما في الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر، وقال سبحانه: وجعلهم أئمة يدعون إلى النار. فالإمام الرأس المقتدى به، إن كان في خير فهو إمام خير، وإن كان في شر فهو إمام شر. إذن الإمام لا يختص بماذا؟ بأن يكون إماما في الخير، بل يتعدى أن يكون إماما في كل باب، إمام في شر، إمام في ضلالة. هذا من أئمة المعتزلة، هذا إمام الجهمية، الجهم بن صفوان، هذا إمام التكفير سيد قطب، وهكذا. تقول هذا لأن الإمام هو من يقتدى به في الشيء، وهذا نص عليه القرآن، يبقى لا نرد هذا النص. طيب، ولهذا إذا أردت أن تدعو لواحد ما تقول: اللهم اجعلك إماما وفقط، إنما إماما في الخير، أئمة هدى ومصابيح دجى. اللهم اجعل فلان من أئمة الهدى ومصابيح دجى، يعني من أئمة الايه الخير. هذه الفائدة الأولى. ومثله وقريب منه لفظة الشيخ، فالشيخ قد يراد أيضا كبير كل شيء، فيقال شيخ الصنعة، هذا شيخ كذا الحدادين، هذا شيخ العربية، هذا شيخ كذا، فهو الرأس، وقد يكون رأسا في الشر، هذا شيخ الاعتزال، شيخ من شيوخ المعتزلة، فالشيخ أيضا كذلك يرجع فيه إلى العموم، فإن كان شيخ خير فهو خير، وإن كان شيخ شر فهو إيه؟ فهو في الشر. الفائدة الثانية العقدية، وهي فقوله تعالى وجعلناهم أئمة رد عن المعتزلة، أئمة يدعو لأن الله، لأن عند المعتزلة الجعل منهم ليس من الله، أنهم يدعون إلى النار هذا منهم ليس من الله، والله قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال سبحانه وتعالى الأخرى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بيتنا يوقنون. يبقى في الشر هذا بتقدير الله، وفي الخير هذا بتقدير الله، في الشر بتقدير الله ولكن من خذلان الله العبد، في الخير من تقدير الله ولكن من توفيق الله العبد. يبقى إذن الجعل إنما يكون من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. يقول لأن الجعل لا يخلو إما أن يكون خلقا أو سيرور، وكلاهما حج عليهم خانقة، خلقا وهم يقولون خالق الشر العبد، أو سيرورة وهم يقولون ذلك أيضا للعبد، فالعباد هم الخالقون لأفعالهم للضلال والهداية وغير ذلك. طيب هنا كيف تفسرون هذه الآية وجعلنا من أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وهكذا؟ يبقى هذا رد حجة خانقة على المعتزلة. والحقيقة نقول القرآن كله حجة خانقة لأهل البدع بمجموعه، لا تجد حرفا في القرآن إلا وبه رد على أهل البدع، ولهذا نقول التفسير العقدي الموسوعي هذا حلم نحلم به، أن يكون على ضرب مثلا هذه الفائدة يكون القرآن كله من أول ألف لام ميم، لأن النبي قال لا أقول ألف حرف ولا من حرف ولا من حرف، تمام، في أجر من قرأ كتاب الله. إذا نسب النبي الحروف إلى كلام الله، فكلام الله حروف من أول ألف لام ميم، من أول ألف لام ميم هذا حروف، وهم لا يرون أن الله يتكلم بحرف، وكلام الله عز وجل هنا حروف، إذن هذا رد إيه؟ رد عليهم. يقول في الحاشية قال ابن جرير في تفسيره يقول تعالى ذكر وجعلنا فرعون وقومه متى يأتم بهم أهل العتو على الله والكفر بي يدعون الناس إلى أعمالهم ويرى الزمخشري كما نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط أن التفسير جعل في آية هو وجعلناهم دعوناهم أئمة دعاة النار وقلنا أنهم أئمة دعاة إلى النار، ومن قولك جعله بخيلا وفسقا إذا دعاه، يبقى دعوناهم أئمة دعاة نار، عارفين يعني إيه؟ يعني الزمخشري بيقول مش الجعل لله، ما هو لازم الزمخشري يطلق اللغة من أجل مذهبه، فإيه بقى جعلناهم أئمة يدعون؟ يعني دعوناهم أئمة، وصفناهم يعني بأنهم أئمة دعونا النار، سبحان الله. شوف ايه، جعلناهم ائمة ابطل ان يكون الجعل من الله، سواء بقى جعلناهم الجعل يعود الى الخلق او يعود الى الصيرورة، لا لا يضاف الى الله جعلا هنا، لا يضاف الى الله هنا جعل، وانما ماذا جعلناهم ائمة يعني دعوناهم ائمة، مثل ان يقول الواحد وهم قولك جعله بخيلا وفاسقا، جعله بخيلا وفاسقا يعني دعاه بذلك وصفه بذلك، أعوذ بالله. ورد عليه أبو حيان بقوله وإنما فسر جعلناهم بمعنى دعوناهم لا بمعنى صيرناهم جريا على مذهبي من الاعتزال، لأن في تصييرهم أئمة خلق ذلك له. يبقى لماذا، ما الذي حمل الزمخشري على أن يجعل جعلنا هنا بمعنى الدعاء، يعني دعوناهم كذلك مذهبه الاعتزالي. وعلى هذا قص في القرآن، فيبقى تفسير الزمخشري الكشاف كشاف عن منهج المعتزل، هو الكشاف عن منهج المعتزل، ولهذا فالزمخشري معتزلي محترق، طيب نقرأ في أصل فيه فوائد لغوية كما يقول البعض حتى من مشايخ قد يقول هذا. الجواب: من قال هذا من أهل السنة فهو مجتهد مخطئ، ومن قال ذلك من أهل البدع فلا يستكثر عليه. تمام؟ ليه؟ هذه فوائد لغوية لبس علي. لو ما عند ردود من العلماء أن يقول مثلا دعوناهم جعلناهم، يعني دعوناهم مثل أن تقول جعله فاسقا، يعني دعاه فاسقا بخيلا، ممكن أن أقول هذه لغة العرب وأقتنع بها. هذه فوائد اللغوية، هذه فوائد اللغوية. الزمخشري فوائده اللغوية ماذا؟ أنا لو ميزت عند الزمخشري من فوائد اللغوية البعيدة عن الاعتزال والفوائد اللغوية غير البعيدة عن ذلك، يبقى أنا بيت شيخ، ما مش محتاج الزمخشري أنا بقى، ده أنا اللي بصح للزمخشري، يعني أنا شيخ. زي اللي بيقول لك احنا بنجلس عند اهل البدع، يا اخي اجلس وميز، يا اخي اجلس عند الشيخ فلاني وميز الحق الباطل. ما شاء الله، انا مميز يعني انا بصحح له، يبقى هو اللي يجلس عندي مش انا اللي اجلس عنده. انتبهتوا يا اخواني؟ يعني بيقول لك ايه، اجلس عند حسان، اجلس عند برهان، اجلس عند، وخذ الخير ودع الشر. الا طالما انا بقى راجع للشيخ وعارف خيره فين وعارف شره فين، يبقى انا بيت شيخ اهو، انا جالس عنده اعمل ايه؟ انا عندي الخير والشر اعرفهما، هو ما يعرف الخير من الشر، يبقى من الذي يصح ان يكون شيخا؟ طب انا ماذا استفيد منه اذا؟ ده انا مصحح، مش بيقول لك هذا موجه، هذا ده مصحح للطالب، وده موجه على المدرس، وده يبقى الاعلى هو اللي بيصحح. فانا عندي، انا كطالب عندي وصلت الى درجه تمييز بين الخير والشر، بين السنه والبدعه، بين التوحيد والشرك. اجلس بقى اخذ خير على الجمعه واترك شره، وما اعرف الفرق بين التوحيد والشرك. اجلس عند مشايخ الثورات وما اعرف الفرق بين السنه والبدعه. طالما انا اعرف، ما حاجتي اذا؟ طالما انا اعرف التمييز، ما حاجتي اذا انا اجلس لواحد اتعلم اللغه العربيه وهو عنده اخطاء في اللغه قاتله، لكن انا على تمييز بين الاخطاء عنده في اللغه وغير اخطاء؟ طب انا جالس اتعلم ايه؟ طيب طالما انا مصحح له، طب لماذا اجلس عنده؟ هذا طبعا كلام غير معقول وغير مقبول، لا من هذه الجهه، من الجهه الفائده العلميه، ولا من الجهه السلفيه، فان السلف قد امتنعوا عن سماع الحرف الواحد من ايه؟ من هؤلاء، من هؤلاء. لا تستمع ولا تلقي بسمعك الى اهل الهوى فيلقون فيما ارادوا. هذا اثر مين؟ الاثر المشهور الاسناد العظيم، ايوب عن مين؟ عن أبي قلابة. قال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: خذ عني أربعة أمور، خذ عني واكتبها واحفظها جيدا حتى تعرفوا منهج السلف يا أخوان. ولهذا نحن لا نأخذ منهج السلف من فتوى شيخ معاصر، قد يصيب وقد يخطئ، هذا إذا كان من أهل السنة. فقال أبو قلابة لأيوب: خذ عني أربعة واكتب عني أربعة. طيب الأولى ألا تقول في القرآن برأيك، قرآن لا تقول برأيك، اتبع السلف في فهم القرآن، فإن أهل الزيغ اتبعوا الشهوات وقالوا في القرآن بآرائهم. طيب والثانية إياك والقدر أن تخاصم فيه، مخاصمة أهل البدع والأهواء. طيب والثالثة إذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، يعني لا تخطفهم بسوء، ترضى عنهم جميعا وقل رضي الله عن أصحاب محمد أجمعين. طيب والرابعة ألا تمكن أهل الأهواء من سمعك، تستمع الواحد مبتدع فيلقون ايه فيه ما ارادوا، خلاص انت مكنت هؤلاء من سمعك، القوا في سمعك ما ارادوا، وبالتالي وصل الى قلبك، ولست بافضل من ايوب. ولهذا ايوب لما جاءه رجل قال تعالى اكلمك كلمه، قال ولا نصف كلمه. يبقى عدم سماع اهل البدع واحد، وعدم القراءه لاهل البدع معلومه مجمع عليها، اما ان اقول اخذ خيرا وادع شرا لا، لكن الذي له النظر والسماع والاستماع واحد، من هو؟ العالم لينصح الأمة في ضلالات هذا الرجل وأخطاء، بس عالم سيطلع على هذا الكتاب أو سيستمع إلى هذا المقطع ليرى ما عنده فينصح الأمة به. ولهذا لا ننصح إخواننا أبدا أهل السنة أن يستمعوا لهذه المقاطع وأن يقرأوا هذه الكتب أبدا، اللهم إذا كان على أهلية معينة من التمييز ينصح ماذا الأمة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله قياس، وقوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، حجة في إبطال الاستحسان والتقليد والقياس، إذ كل ذلك أهواء غير مؤدية إلى حقائق الحق. وفيه دليل على أن الهوى قد يكون في الحق أيضا، إذ كان فيه هدى من الله، وهدى الله في هذا الموضع حجته، ولا حجة له غير كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وإطباق جماعة المسلمين على شيء واحد. وقوله
طيب، إذن هو استدل بهذه الآية ومن أضل ممن اتبع هوى بغير هدى من الله، يقول حجته في بطل الاستحسان والتقليد والقياس. طبعا إذ كل ذلك أهواء غير مؤدية إلى حقائق الحق، وسبق أن قلنا بأن من المؤخذات على المصنف إبطال القياس. والقياس قياسان، قياس هو كما قال هوى، وهذا يكون قياسا في مخالفة النص، وقياس محمود مقبول وهو القياس على النص. فالقياس على النص مقبول، والقياس في رد النص مردود. تقيس فتخرج عن النص هذا مردود، تقيس على النص فتقول بما قال النص، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين، فما جاء الشارع نص به نقيس عليه ما لم ينص عن الشارع ولكن يكون في معناه، وهذا هو القياس. الحاق فرع لم يرد بنص بأصل ورد به النص لعلة تجمعهما في الحكم، هذا هو القياس ماذا؟ هذا هو القياس المشروع. أما القياس الذي في مصادمة النص هذا هو القياس المذموم، وهو الرأي المجرد المذموم. هذا نرد نحن، أما نرد كل قياس نعتبر أن كل قياس حتى ولو كان على قياس النص هذا إبطال لكثير من الأحكام الشرعية التي لا نص فيها. إذن ماذا نصنع أمام مسائل لم يرد فيها نص؟ ماذا نصنع المسائل التي لم يرد فيها نص؟ العلماء يجتهدون في قياسها على ما ورد فيه نص، يبقى هذا القياس قياسا معتبر ومردود. كذلك التقليد، هناك تقليد محمود وهناك تقليد مذموم. التقليد في الباطل مذموم. طيب تقليد العام للعالم إذا سألوا عن الحكم الشرعي تقليد واجب، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا حد العام الذي لا يعرف الحكم بنفسه أن يسأل أهل العلم عن ذلك ويأخذ بكلامهم، لأنه لولا أن كلامهم ليس حجة بالنسبة له ما أحال الله عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن في تقليد محمود وفي تقليد مذموم. طيب الاستحسان أيضا محمود ومذموم. فاستحسان ما استحسنه الشارع وما استحسنه العلماء عليه الأمة هذا استحسان مشروع، واستحسان بخلاف النص هذا استحسان باطل. يبقى الاستحسان والتقليد والقياس كل ذلك منقسم. نعم. قال وفي دليل على أن الهوى قد يكون في الحق أيضا، يعني إطلاق لفظة الهوى، لأن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه هواه، روي عن النبي هذا تبعا لما جئت به. وإذا فلان قد يكون هواه على وفق الشريعة وفلان قد يكون هواه على غير الشريعة، فكلمة الهوى قد تطلق هنا وهنا، لكن هنا تقيد يعني. إنما إذا الهوى إذا أطلق فهو المذموم، لا تتبع الهوى. أفرأيت من تقد إلهه هوى؟ أقول هذا من أهل الأهواء، ده حصر على أهل الأهواء ولا يدخل فيهم أهل السنة. أقول هذا فلان صاحب هوى، ولا أقول هذا في الحق، لكن أقيد بقى إدارة الحق أقول هذا هواه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله لأن الله قال ومن أضل من تبع هواه بغير هدى من الله، إذا لو اتبع الهوى الذي عليه الهدى من الله فلا بأس. نعم.
وقوله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون إلى قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال دليل على أن
يقول أبو حيان وهذا الحال قيد في اتباع الهوى، لأنه قد يتبع إنسان ما هواه ويكون ذلك الذي هواه فيه هدى من الله، لأن الأهواء كلها تنقسم إلى ما يكون فيه هدى وما لا يكون فيه هدى. وابن جرير يقول ومن أضل من عن طريق الرشاد وسبيل السداد ممن اتبع هوى نفسه بغير بيان من عند الله وعهد من الله. نعم.
وقوله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون إلى قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال دليل على أن من لحق محمدا صلى الله عليه وسلم وكان على شريعة من مضى قبله لم يغير ولم يبدل فآمن به وبما جاء به ضوعف له الأجر مرتين.
نعم، كما جاء بذلك السنة في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح ثلاثة لهم أجران، وذكر النبي منهم رجلا كان قد آمن بنبي ولما جاء النبي آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، رجل من أهل الكتاب آمن بنبي وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المعتزلة وقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
وقال قتادة في الحاشية كنا نحدث أنه نزل في أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليه حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وصدقوا به فأعطاهم الله أجرهم مرتين بصبرهم على الكتاب الأول واتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم. القرطبي قال في الجامع بعد إيراد الحديث قال علماؤنا لما كان كل واحد من هؤلاء مخاطبا بأمرين من جهتين استحق كل واحد منهم أجرين، فالكتابي كان مخاطبا من جهة نبيه ثم خطب من جهة نبيه فأجابه واتبعه فله أجر الملتين. نعم.
قال المعتزلة وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء حجة على المعتزلة والقدرية خانقة لهم من جهتين، إحداهما نسبة الهداية إليه جل وتعالى جملة كما هو في سائر القرآن، والأخرى أن قولهم في تأويل الهداية أنها البيان للاضطرار إليها خطأ، لا محال بهذه الآية من حيث لا ينكرون أنصفوا واستبصروا. هل يتبع الأمر؟ قال فإنا لا نشك ولا هم أن الله جل جلاله قد بين لكل من خاطبه بالإيمان طريق الهداية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينها لكل من أرسل إليه وأحبها له، وأنه لم يحرص على إيمان عمر رضي الله عنه إلا وقد بين له طريق الهداية مرة بعد أخرى، فهل تكون الهداية التي لم يقدر عليها محمد صلى الله عليه وسلم لعمه إلا هداية الاضطرار والإجبار لا هداية البيان التي قد كان فرغ منها وأدى أمر الله إلى أهله فيها؟ ونحن مع هذا البيان الذي لا إشكال فيه نسامحهم في هداية الاضطرار والإجبار في هذا الموضع لتكون أشد لخزيهم وأبلغ في كسر قولهم، ونسألهم عنها سؤالا فنقول إن كانت الهداية لا تكون عندكم إلا بيانا والإنسان لا محالة غير مهتد لما لم يبين له، فهل يكون قوله إنك لا تهدي من أحببت إلا خاصا في البيان بشاهد العيان، إذ كان من كفر لم يبين إذ كل من كفر لم يبين له ولا الله شاء أن يبين له على دعواهم طريق الهداية، وليس لله على أبي طالب حجة إن كان ابن أخيه لم يبين له ولا الله شاء أن يبين هدايته وهو لا يقدر عليها إلا بالبيان أو بالاضطرار والإجبار، فأي قول أوحش وأبين غلطا من قول يؤدي نفس قلبه على قائله إلى هذه الفضيحة العظيمة والقبح الظاهر نعوذ بالله من غضبه.
يعني هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، معلوم أن المعتزلة لا يرون الهداية والضلالة من الله بل هذه من العبد، فالعبد هو المهتدي والعبد هو الضال، إن اهتدى فبنفسه وإن ضل فبنفسه، وليس لله عز وجل دخل في ذلك لا من هداية ولا ضلال، إنما العبد والمهتدي والضال. وبهذا يردون كل نصوص القرآن التي وردت في ذلك قول الله عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ردوا كل هذا وفسروا الهداية الوردة في هذا بالبيان، هداية البيان. ونحن نعلم أن هداية البيان قسم من الأقسام، أما هداية التوفيق هذه يختص بها الله. البيان يكون لله، يكون لرسول الله، يكون للدعاء، يكون للعلماء. ولهذا الله ذكر في آية واحدة القسمين، فقال: وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا، فاستحبوا العمى على الهدى. طيب الهدى الثاني ما هو؟ الاتباع والانقياد. استحبوا العمى الذي فيه على الهدى اللي هو الاتباع والانقياد، لأن الله عز وجل ما شاءه له. وهنا الله يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف نفسر الهداية هنا بالبيان؟ إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تبين إلا لمن لا تبين من أحببت إلى من أحببت. هل هذا يكون المراد بذلك؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، لكن تهدي الجميع إلى الطريق سواء من أحببت أو من لم تحب. فبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم كان واصلا لهؤلاء جميعا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كما ذكر الله عز وجل في القرآن أيضا: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. لا تهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت. هنا هداية مثبتة وهنا هداية منفية. فلو كانت الهداية بمعنى البيان كلها في القرآن، كيف نفهم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في شأنه: إنك لا تهدي، وقال في الآية الأخرى: وإنك لا تهدي. فرقوا لنا يا معتزلة بين الهداية المثبتة وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وبين الهداية المنفية إنك لا تهدي من أحببت. فسوف يعرفها كل عاقل، كل عربي وكل مستقيم، أن المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي قلبه وأن يهديه هدى التوفيق هذا لله، وأن المثبت أن يهديه دلالة. فهذا ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللعلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ينفون أن تأتي الهداية بمعنى التوفيق. لماذا؟ لأن الهداية بمعنى التوفيق تهدي منهجهم، ألا وهو أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العبد وكذا، وإنما العبد هو المهدي بنفسه. وهذا أيضا مبني عندهم على قاعدة إيه؟ لو أن الله هدى وأضل يكون ظالما. لماذا هدى هذا وأضل هذا؟ لما لم يستطيعوا فك هذا اللغز أرادوا تنزيه الله عن الظلم، فماذا قالوا؟ قالوا إذن الله لا يخلق أفعال العباد بل العباد هم الفاعلون. يبقى المهتدي من نفسه والضل من نفسه، والله لا يهدي ولا يضل، بل العبد هو المهتدي وهو الضال. وهذا لم يفك رمزه لعدم معرفتهم أيضا بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأنهم قالوا لو أن الله أراد الضلب يحبه، إنما أراد الله عز وجل ما أحب. ولأن الله لو عاقب وقد أضل عباده، لو عاقب يكون ظالما لأن الضلال منه، ولم يرجعوا إلى مرتبة العلم. فإن الله عز وجل لما قدر الهداية لهذا والضلال لهذا وهو هذا وأضل على علم من الله، فالعبد يختار فعله بإرادته وكذا والله يعلم ذلك. فلما علم الله أنه يريد الخير أعانه أو يريد الشر فخذله. يبقى هذا بعلم الله عز وجل السابق، أن الله عز وجل علم هذا وذاك. فالهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه التي ثبتت للرسول وإنك لتهدي، وهداية توفيق، وهذه التي تكون لله عز وجل. ولهذا في أبي طالب الذي كان حريصا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهداه هداية الدلالة والإرشاد كثيرا كثيرا، حتى في آخر أمر وآخر لحظات حياته لما جاءه وقال ذلك له صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، بل كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. لهذا الله نفى عن النبي: إنك لا تهدي من أحببت، يبقى المنفع عن النبي هنا هداية الدلالة ولا هداية الدلالة وقعت؟ وقعت هداية الدلالة، لكن المنفع عن النبي ماذا؟ هداية التوفيق، هداية التوفيق. نعم.
قال رحمه الله: اختصار الكلام، وقوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، حجة في اختصار الكلام والإشارة إلى المعنى، لأنه جل جلاله ذكر الليل والنهار ثم ذكر السكون فيه ولم يقل في الليل، وذكر الابتغاء من فضله ولم يقل في النهار استغناء والله أعلم بما ذكره في موضع آخر.
نعم، قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، قال حجة في اختصار الكلام والإشارة إلى المعنى، لأنه جل وعلا ذكر الليل والنهار ثم ذكر السكون فيه ولم يقل في الليل لتسكنوا فيه. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، السكن فين يا إخواني؟ كما جاء في سورة النبأ في الليل. قال: ولم يقل في الليل، وذكر الابتغاء من فضله ولم يقل في النهار استغناء الله أعلم بما ذكر في موضع آخر. يعني الله قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار، تمام، لكن الله لم يقل تسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار، وذلك للعلم به ولما أوضح في الآية الأخرى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالليل ليل سكن، والنهار نهار التماس فضل ومعاش، لكن لم يذكر التفصيل هنا. الله هنا قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ولهذا قال ما قال لتسكنوا فيهما، إنما قال لتسكنوا فيه، ففي الليل السكن وفي النهار المعاش. طيب، هذا بقى نسميه مجازا، قد يقول قال كذا نسميه مجازا، اللي هو قسيم الحقيقة، قسيم الحقيقة نسميه مجازا على اعتبار أن السكن يكون في الليل فقط ولا يكون في النهار، وابتغاء الفضل يكون في النهار فقط ولا يكون في الليل، بهذا مجاز. نقول مجاز لغة، أي أن اللغة تأتي بذلك، هذا جائز في اللغة الاختصار. ومثل هذا الموضع تماما هو مثلا مثل موضع: بل مكر الليل والنهار، أي بل مكر في الليل والنهار، لأن الليل ماله مكر. ومثل: واسأل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني واسأل أهل القرية، هذا كله الحذف الدال عليه المعنى في لغة العربي هذا كثير ولا إشكال. فهذا لا نسميه مجازا قسيم الحقيقة، بل هو قسم من الحقيقة الجائزة في لغة العرب، هذا قسم من الحقيقة وليس قسيما للحقيقة. يبقى اللغة عندي حقيقة ومجاز، اللغة عندي حقيقة منها أساليب كثيرة جدا، من هذه الأساليب ماذا؟ من هذه الأساليب الاختصار، الاختصار والحذف الذي يدل عليه السياق، لكنهم يعتبرونه مجازا مقابلا للحقيقة. يقول: النهار ماله مكر والليل ماله مكر، يبقى ده من المجاز، تمام. يقول مثلا هنا: السكن يكون في الليل والابتغاء يكون في النهار، لكن هذا من المجاز. واسأل قرية، يقول هذا من المجاز. المجاز لو ذا قسم الحقيقة لا، ولهذا لم يقل إمام سلفي ولا عربي من أئمة اللغة العربية بمجاز هو قسم الحقيقة، إنما كل هذه من الاتساع في اللسان العربي، هذا من أين؟ من الاتساع في اللسان العربي. مثل ما قال ابن عبد البر مثلا في الرجل يضع العصا عن عاتقه، ومثل هذه الأشياء في مسألة النفي، ومثل أيضا أخرجه من النار بأن فيخرجه من النار أقوى من لم يعملوا خيرا قط، فيقول هذا من الجنس الشائع في لغة العرب. فهذا من اتساع اللسان، أي أن في اللسان هذه الأمور وهي حقائق، والعرب تعرف ذلك، بل والعوام تعرف ذلك، العوام تعرف إيه ذلك بوضع السياق ووضع والوضع اللغوي لهذا، فيقولون بأن مقتضى هذا السياق كيت وكيت، مقتضى هذا الأسلوب كيت وكيت. ما أحد أبدا واخبالك يعتقد أن النهار له مكر وأن الليل له مكر، إنما المكر الذي يحصل من أصحابه في الليل أو المكر الذي يحصل في النهار كذلك هنا تسكن فيه. كذلك واسأل القرية، ما يمكن واحد يأتي إلى بيوت القرية عربي ولا عامي يأتي إلى القرية واسأل البيوت حتى تجعلوا هذا خروجا عن الحقيقة، بل هي الحقيقة التي يفهم كل واحد مقتضاها بدون تكلف. بل التكلف أصلا أن تقول الموضع يحتمل أمرين، يحتمل أنه يسأل بيوت واحتمل أنه يسأل الأهل، ثم خرجنا عن سؤال بيوتي إلى سؤال الأهل، يبقى ده مجاز. لا يمكن إيراد الأمرين، ما يمكن. أنا ما أقول هذا أسد السنة، إيراد الأمرين قد يراد بالأسد الحبيب وقد يراد به الشجاع، ثم خرجنا عن الأسد إلى الشجاع، لا، ما في واحد يحتاج إلى كل اللفة دي. هذا أسد سنة، هذا أسد، هذا بطل، هذا نمر، هذا ثعلب، كل الناس قالوا هذا ثعلب، معروف المراد بالثعلب. ماذا أحد يتخيل أن الثعلب هذا يكون، أن يكون هذا الإنسان ثعلبا يعني حيوانا، هذا ما أحد يتصوره. فهي دلالة واحدة مفهومة من السياق، هي حقيقته، هي حقيقته. لكنهم لم يفرقوا بين دلالة تركيبية ودلالة مفردة، يعني سياق يرد بكذا أو لفظة موضوعة لكذا. نعم. موضع ايه؟ نعم. ايه بس ما ذكر الليل والنهار، لكن مذكور في الايات الاخرى. نعم.
قال وقوله تعالى واتيناه،
يقول ابن جرير في تفسير وفي الهاء في قول تسكن فيه وجهان، احدهما ان تكون من ذكر النهار خاصه ويضمر النهار مع الابتغاء هاء ايضا، والثاني ان تكون من ذكر الليل والنهار فيكون وجه توحيدها، وهي لهما وجه توحيد العرب في قولهم اقبلك وادبارك يؤذين، مش اقبلك يؤذيني وادبارك يؤذيني، اقبلك وادبارك يؤذيني. وقد اعترض على القول الثاني، او اعترض على القول الثاني صاحب كتاب الفريد في اعراب القرآن المجيد، وقال بالقول الاول ابن الأباري وابن ابي العز الهمداني وابن كثير. نعم.
قال وقوله تعالى واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه، قال الهاء والله أعلم راجعة على من،
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، يعني عائدة إلى تلك الكنوز، ما إن مفاتيح الكنوز. نعم.
قال لتنوء بالعصبة كان بعض
قال في الحاشية،
قال ابن جني،
نعم، قال ابن جني في المحتسب عند حديث عن القراءة لينوء، لا ده في الذي يأتي بقى. نعم.
قال لتنوء بالعصبة كان بعض أهل الأعراب يزعم أنه من المقلوب.
نعم.
كأن العصبة تنوء بالمفاتيح على ما تفعل العرب، مثل مصراع الأعشى كأننا في رعن قفة يرفع لالا.
لتنوء بالعصبة، يقول كان بعض الأعراب يزعم أنه من المقلوب.
نعم.
كان العصبة تنوء بالمفاتيح على ما تفعل العرب، مثل مصراع الأعشى كأننا رعن قف يرفع الآلة. فيقول في الحاشية القائل هو أبو عبيدة معمر المثنى، قاله صاحب كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد. طيب. نعم.
قال ومعناه يرفع الآلة. قال ويحتمل عندي ألا يكون مقلوبا، فيوضع تنوء موضع تثقل ويجعل الباء في العصبة،
تنوء تثقل، نعم، يجعل هذا الموضع هذا. نعم.
ويجعل الباء في العصبة معنى على، فيكون
يعني تثقل على. نعم.
فيكون ما إن مفاتحه لتثقل على العصبة، والله أعلم كيف هو.
نعم.
قال
طيب نكتفي.